مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء يتجدد بإذن الله تعالى مع برنامجكم بين قوسين. في هذه الحلقة نتواصل معكم عبر هذه المنشطات وهذه العناوين الرئيسة في صحف اليوم، سواء كانت صحف محلية أو صحف عربية. نبدأ هذه الجولة الصحفية من جريدة الأخبار: الشعب يتوحد وشباب الثورة يستيقظ، القبض على 10 متهمين حاولوا إشعال الفتنة من جديد في إمبابة، استمرار سماع أقوال المصابين وشهود العيان في أحداث السبت. ياسين الزواج، هذا ياسين ثابت الزوج العرفي أبرز المتورطين في هذه الأحداث، راعي الكنيسة يقاضي عبير. هذه هي أهم المنشطات في جريدة الأخبار. ومعنا الأستاذة نجلاء من الكاتبة الصحفية بجريدة الأخبار، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة نجلاء، ونحن نتحدث عن هذه الأحداث الجارية في إمبابة منذ السبت الأسود الماضي، هذه الفتنة الطائفية، ما هي آخر التداعيات حول هذه الأحداث؟
والله احنا الحمد لله الوضع هدي بفضل المفكرين والعلماء، وحاولوا ان هم يعني يستقطبوا من الشباب ويحاولوا يرشدوهم على التصرفات السليمة، وان الموضوع كله ما كانش يستاهل الثورة اللي انا بعتبرها ثورة قامت في حي إمبابة بسبب يعتبر يعني مخزي، والموضوع ما يستحقش كان كل دوت. هي الفتاة أو السيدة دي ولا تشرف الإسلام ولا تشرف المسيحية.
مظبوط يا أستاذ نجاة،
كانت أصلا يعني دي بقول دول ناس مأجورين كانوا بيدوروا
بالضبط
على
عشان كده احنا هننقى عن كلمة ثورة في إمبابة، ونقول أن هذه الأحداث التي حدثت هي فتنة طائفية حاول إشعالها بعض المتطرفين من يعني إذا كانوا من الجانب القبطي أو من الجانب البلطجية من المسلمين أو غيرهم. ولكن
أنا بقول بصرف النظر كان مسيحي أو مسلم، ده نعم. أنا بعتبر اللي قاموا بالثورة دي بيجهدوا الثورة، ثورة شبابنا المشرفة بتاعت 25 يناير، دول بيحاولوا يجهدوها، وأنا بعتقد دول شباب أصلا مأجورين، يعني هم لو كانوا بيفكروا
أكيد
عقلانية كانوا شافوا ان هذه السيدة لا تشرف انتمائها للإسلام ولا تشرف انتمائها للمسيحية، ولا هي هتزود المسلمين وحتنقص
ولا هي هتنقص المسيحيين. يعني أستاذة نجلاء، حول آخر التطورات، وهناك أخبار قد وردتنا للتو من بعض المواقع الإلكترونية حول أن هناك زيادة في عدد الضحايا القتلى، هل هناك إحصاءات لديك الآن؟
والله احنا ما فيش اعداد قتلى، احنا كان اخر احصاء كان 12 قتيل، في بعض للاسف في بعض المواقع المغرضه ان هي كانت وصلت القتلى ل 16، لكن احنا مصادرنا وزاره الصحه والمستشفيات ما كانش فيه اكتر من 12 قتيل، ولكن بيتردد ان هم وصلوا ل 16، لكن ده كلام غير مؤكد.
هو اخر حاجه بتقول ان هم 15، في 3 من المصابين قد توفوا في المستشفيات.
دي الاصابات كانت اصابات فيها بعض الاصابات
بالغة
الخطيره، نعم. هي ممكن كانت تزود عدد القتلى، لكن حتى الان ما فيش برضه احصاء نهائي. يعني
هل هناك تطورات في الاحداث امام مسبيرو الان حول الاعتصامات القبطيه؟
والله
هناك
ما زال الاعداد للاسف، وانا بقول للاسف ان ما زال الاعداد في مسبيرو بتزيد، البعض بيروح الشغل وبيرجع من الشغل برضه يتدمر، بيستعجلوا من اصدار الاحكام على المتورطين، وانا بقول الاستعجال دوت ممكن ما يديش الوضع القضيه وضعها، يعني اللي احنا كلنا بنسعى ليه، يعني هم انا شايفه رجال القضاء بيشتغلوا وبيحققوا، ولازم الوقت القضيه تاخد وضعها عشان ما نقدرش نزج بحد يكون بريء في الواقع الاحداث ديت. يعني
في سرعه التقاضي ممكن ان يكون في اي مشكله، نعطي لسيادة القانون حقه ووقته الكافي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردع هؤلاء الخارجين عن القانون. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة نجلاء على هذه المداخلة وهذا التوضيح. شكرا جزيلا أستاذة نجلاء الكاتبة الصحفية بجريدة الأخبار. أيضا من جريدة الأهرام، ضبط 16 متهم جديد في أحداث إمبابة، 10 بلطجية أحرقوا كنيسة العذراء و6 أطلقوا الرصاص على المحتشدين، استمرار التحقيقات في النيابة العسكرية، ومليونية بعد غد الجمعة دعما للوحدة الوطنية، عبير فخري تسلم نفسها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذا ما جاء في جريدة الأهرام، وهناك أخبار ومنشطات كثيرة في جريدة الأهرام. هناك اعترافات مثيرة ل 16 متهم في أحداث إمبابة، بينهم 6 مسيحيين أطلقوا الرصاص، 10 متهمين قطعنا 3 كيلومتر سيرا على الأقدام لإحراق كنيسة العذراء انتقاما لمقتل المسلمين. الشيخ ياسر برهامي يقول علمت الأخبار أن جهات التحقيق في قضية إمبابة سوف تضم شريط برنامج إلى ملفات القضية. أشارت تحريات أن البرنامج استقبل إحدى المداخلات التي قامت بها سيدة لإحدى البرامج، والذي أذيع مساء يوم السبت قبل اندلاع الأحداث، حيث كان الضيف هو أحد السلفيين في هذه الحلقة، وقامت السيدة بالاتصال بالبرنامج تصرخ وتستغيث وتقول أن هناك شخصا يقوم بإثارة الفتنة في إمبابة. القبض على مجموعة من الأشخاص على خلفية إذاعة كليب يدعو لحرق الكنائس. المصابون لم يتهموا أحدا في تحقيقات النيابة، والأحداث اندلعت بمقهى مجاور للكنيسة، والمولوتوف سقط من أسطح المنازل. مدير أمن الجيزة لم نتقاعس عن حماية الكنائس وضبطنا المحرضين. الجماعة الإسلامية تطالب بجمع الأسلحة وتفتيش دور العبادة. معتصم مسبيرو يخففون من حدة شعاراتهم. هذا أبرز ما جاء من عناوين في جريدة الأهرام حول هذا الموضوع. ومن جريدة المصري اليوم، فتنة إمبابة، المتهمون أمام أمن الدولة العليا، والكنيسة تطالب بفض اعتصام مسبيرو، تقرير تقصي الحقائق غدا، وعبير تسلم نفسها للقوات المسلحة. هذا أيضا في جريدة المصري اليوم حول موضوع عبير أو أسماء بعد أن أسلمت. نيابة أمن الدولة العليا تحقق في أحداث إمبابة، والقبض على 23 متهم جديد. الشرطة تبحث عن عبير في إحدى محافظات الدلتا، وزوجها القبطي يوافق على دعوى تفريقهما أمام المحكمة بالمنوفية. وعبير الآن كما تعلمون حضراتكم أنها قد توجهت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الآن في رعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بيت العائلة يناقش غدا تقرير تقصي الحقائق حول أحداث إمبابة وتناقص أعداد المعتصمين أمام مسبيرو. هناك أخبار كثيرة حول هذا الموضوع في جريدة المصري اليوم، ولكن سنعود إلى المصري اليوم مرة أخرى في موضوعات غير عبير. أما جريدة الوفد حول موضوع أحداث إمبابة، عبير سبب الفتنة أسلمت وما زلت على ذمة زوجي المسيحي. كاهن مرمينة، كنيسة مرمينة التي بدأت فيها الأحداث، يقول لا علاقة للسلفيين بالأحداث، القبض على 25 شخص والتحقيق مع 10 آخرين، يدعون لحرق الكنائس. شيخ الأزهر، مصر تحتاج إلى التكامل وليس التآكل، والبابا يرفض الحديث عن إمبابة ويفضل الصمت. الوقت ده ما ينفعش فيه الصمت والسكوت، الكل لازم يتكلم، الكل اللي يقدر يحاول أنه يساعد في رأب الصدع وإنهاء الفتنة الطائفية في مصر فعليه أن يدلي بدلوه. الدستور، مصدر عسكري يقول الجيش ليس سلفياً ولا إخوانيا، ولن نتخلى عن واجبنا في إدارة البلاد. حبس 213 متهم في أحداث الفتنة ومحاكمة عاجلة خلال أيام. الهدوء يعود لمبابة وشباب مسبيرو يطالبون بالإفراج عن المعتقلين. الطيب يحذر من دفع مصر لحرب طائفية، وحسان يقول الفتنة تخالف المنهج السلفي. هذا أيضا في جريدة الدستور. يقول الكاتب الصحفي كرم أصلان في الصفحة رقم 3 بجريدة الدستور: اللواء حسن الرويني، الجيش لا يدعم السلفيين ولا الإخوان، ولن يتخلى عن واجبه في إدارة البلاد، والكل يعلم تماما أن القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على وجه الخصوص هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، لا يدعم جهة معينة ولا طيار معين، ولكن هو جيش مصر لكل المصريين، وهذا ما عهدناه في جيش مصر منذ زمن بعيد، ولكن تبين ذلك جليا وواضحا في أثناء ثورة 25 يناير، ونحن نحيي ونثمن ونقدر جهد القوات المسلحة وعلى رأسها المشير طنطاوي. رفض اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس العسكري الاتهام الذي وجهه البعض للجيش بأنه يدعم التيار السلفي والإخوان المسلمين، وقال إن الجيش استعان بمحمد حسان أحد مشايخ التيار السلفي لحل بعض الأحداث الطائفية لأن الناس تستمع إليه. كلام واضح وصريح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا الكلام الذي أثير حول أن الجيش يدعم طيارا بعينه أو طيارات إسلامية هو محاولة للوقيعة بين الطيارات المختلفة في مصر وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو لعله من باب أن يوقع ما بين القوات المسلحة والطيارات الإسلامية على اختلاف اتجاهاتها. من جريدة الشروق: تفاصيل مؤامرة حرق مصر النيابة، 3 من فلول الوطني أشعلوا النار في كنيسة العذراء وعبير لم تتزوج مسلما. شيوخ وقساوسة نجحوا في تهدئة الأجواء قبل انطلاق رصاصة من منزل مجاور للكنيسة. هذه التفاصيل التي جاءت في جريدة الشروق. كتب ممدوح حسن ومصطفى عيد ومحمد عنتر في جريدة الشروق: شيوخ وقساوسة نجحوا في تهدئة الأجواء في الوقت الذي ساد فيه هدوء بقوة الجيش في منطقة إمبابة، حيث مهد آخر أحداث الفتنة. زادت الإثارة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، حيث انضم مسلمون إلى المعتصمين من الأقباط هاتفين معا مسلم ومسيحي إذ وحدة، ومشكلين معا لجانا شعبية لحماية منطقة الاعتصام في مسبيرو. وأكد المعتصمون أنهم لن يبرحوا مكانهم حتى يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية لمطالبهم، وعلى رأسها محاكمة قيادات سلفية حرضوا على حرق الكنائس، ودعوا إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة للتنديد بخطورة الفتنة الطائفية والاعتداء على الكنائس القبطية. وإذا كانت هذه بعض النداءات في أمام مبنى مسبيرو، وراعي كنيسة مرمينة يقول أنه لا علاقة للسلفيين بحرق الكنيسة ولا لهم أي علاقة بما يحدث في إمبابة، بل على العكس تماما، حاول شيوخ السلفية وكثير من مشايخ التيارات الإسلامية المختلفة رأب الصدع ومحاولة تهدئة الفتنة في إمبابة. أستاذ محمد هندي نائب مدير تحرير الأهرام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، نسعد بك في برنامج بين قوسين، ونحن نتناول هذه الأحداث في إمبابة. ما هو الجديد لديكم حول هذه الأحداث؟
والله الأحداث في إمبابة هنقول حدث، لأن رحت إمبابة وكنا سهرانين مع الاهالي لحد الساعه 12:30 بالليل، وتم جلسه الصلح في مسجد تابع للجمعيه الشرعيه اسمه مسجد الهدى، وجبنا الاخوه المسيحيين مع المسلمين مع المشايخ اللي موجوده هناك وبعض من القاده السلفيين اللي هم عاملين تهدئه جامده جدا، وحبوا يوروا للمسيحيين ولمصر كلها ان ليس للسلفيين ولا ليس للمسلمين اي يد في هذه الفتنه. فكانت الجواب من الناحيه الثانيه من الاخوه المسيحيين ان طبعا هم عارفين لان هم اسره واحده وهم متعايشين مع بعض وهم عارفين كويس جدا ظروف بعض وعارفين ان الكلام ده دخيل على المنطقه باجمعها.
تمام.
واللي جه من المنطقه شويه ناس غرباء وليس من اهالي امبابه على الاطلاق، فجم يزعزعوا نار الفتنه داخل امبابه، فكانت التهدئه كانت مستجابه وكانت سريعه، وكان فعلا تم التهدئه وكان في المسجد وجم المسلمين وجم المسيحيين وجم السلفيين وجم كل الطيارات كلها وقعدوا قعدت حب واخاء ومحبه، وعلى ما اعتقد الدنيا هاديه جدا في امبابه في هذا الوقت يعني الى انا اكلمك الان.
استاذ محمد، هناك بعض التسريبات من تحقيقات النيابة تقول أن بعض هؤلاء البلطجية الذين تم القبض عليهم قالوا أنهم ساروا مسافة تزيد عن 3 كيلومترات حتى وصلوا إلى الكنيسة لمحاولة حرقها والإضرار بها، وكاهن الكنيسة وراعيها يقول أن السلفيين لم يتدخلوا أبدا في هذه الأحداث ولكن حاولوا مواجهة هؤلاء البلطجية ومنع تدخلهم ودخولهم إلى الكنيسة. رغما عن ذلك يقول بعض المعتصمين أمام مسبيرو أن لابد من التحقيق مع شيوخ السلفية الذين دعوا إلى الفتنة. كيف ترى هذا المشهد؟
أرى المشهد أن الكاهن الكنيسة على صواب والكلام اللي قاله مظبوط فعلا، لأن هم قاموا بدور هايل في التهدئة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، انما اللي اشعل نار الفتنه وهو كان معروف لدى المسلمين والمسيحيين هو عادل لبيب وبعض البلطجيه بتوع الحزب الوطني السابق قاموا وهم اللي اشعلوا نار الفتنه، انما السلفيين وبعض العقبات اللي هناك كانوا بيعملوا تهدئه غير عاديه وتهدئه عاليه جدا داخل المنطقه. الى الان ما فيش اي حاجه، والناس لو نزلت او نزل النيابه وشافت الدنيا ماشيه ازاي هيتلاقوا ان فعلا في حب واخاء محبه بطريقه غير عاديه. وفي الاحداث اللي فاتت كانت المحلات بتاعتهم كلها مفتوحه، محلات المسلمين مع محلات المسيحيين وكلهم مع بعض في المسجد، وكانوا ده بيقفل دكان ده وده بيقفل المحل ده، ويعني المساله كانت قدامنا كانت بتتم بصوره غير عاديه. انتوا انا قفلت لك المحل وادي مفاتيحك ايه
يعني يا استاذ محمد، هذه الروح هي الروح المصريه الموجوده في الشعب المصري بشقيه من شريكي هذه الامه المصريه الاقباط والمسلمين. هذا ما عهدناه خلال ما يقرب من او ما يزيد عن 1400 سنه. كيف ترى الحلول الجذريه لمثل هذه الاحداث في المستقبل ان شاء الله؟
أنا رأيي في الأحداث اللي هم رؤوس الأفعى اللي أشعلوا نار الفتنة، تحقيق سريع فوري، أحكام رابعة لعدم حدوث هذه الفتنة مرة أخرى.
نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد هندي نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأتمنى أن ألتقي بك على الهواء مباشرة في برنامج بين قوسين. شكرا جزيلا أستاذ محمد. أعود إليكم أعزائي المشاهدين حول ما جاء من أخبار في جريدة الجمهورية. أقباط إمبابة البلطجية فعلوها، المسلمون براءة، الجماهير تطالب بتطبيق القانون على مثيري الفتنة، حسان الأزهر مظلتنا جميعا ومرجعيته خط أحمر. هذا ما جاء في جريدة الجمهورية حول هذه الأحداث الطائفية من صفحتها أكثر من اتجاه في الحقيقة في جريدة الجمهورية يتكلمون. مثلا الأستاذ مجاهد خلف يقول فتنة الفلول المفتونة، ويقول نحن الآن نعيش عصر الفلول، فلول الفساد، فلول الفتنة، فلول النظام، فلول الفوضى، وتحولت كلمة الفلول إلى أقرب شماعة نعلق عليها فشلنا وخيبتنا القوية صباح مساء ونحن نواجه القضايا الملحة والأزمات المفاجئة. لقد أصبحت أكره كلمة الفلول وأضع يدي على قلبي عند سماعها، وفي أحيان كثيرة أصل إلى درجة الشك الذي يقود إلى اليقين. هذا ما كتبه الأستاذ مجاهد خلف في جريدة الجمهورية. معنا على الهاتف أستاذ محمد شومان، وأعتقد أنه الآن في موقع الحدث. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد صحيح أنت في مبابة الآن؟
نعم حضرتك سمع.
هل أنت على أرض الواقع في مبابة؟
في شارع الأقصر اللي هو الموجود فيه كنيسة ماري مينا. في طبعا مازال حجر الجدول مفروض على المنطقة بالكامل. الهدوء عاد نسبيا بعض الشيء، بدأ في ارتياح خلال من الجانبين إن كان المسيحي أو المسلم. بعد ما توصلت أجهزة الأمن إلى أعداد جديدة من المتهمين، المتهمين بينهم مسيحيين وبينهم مسلمين. المسيحيين دول شاركوا، اللي اتقبض عليهم اتقبض على 6 النهاردة مسيحيين، دول كانوا شاركوا في الأحداث اللي هي إطلاق الرصاص على المتواجدين امام كنيسه ماري مينا، اضافه الى 8 تم ضبطهم اخرين، دول كانوا برضو من المتهمين، كانوا متواجدين في المستشفى، الا انهم عندما علموا ان اجهزه الامن تتعقبهم خرجوا، وبالفعل قامت اجهزه الامن فجر اليوم بالقاء القبض على المتهمين ليرتفع عدد المقبوض عليهم من صباح اليوم الى 14 متهما جديد.
هل كلهم استاذ محمد من منطقه امبابه ام من خارج منطقه امبابه؟
نعم.
هل هم جميعا من منطقه امبابه ام ان بعضهم من خارج منطقه امبابه؟
لا، جميع المتهمين من منطقه امبابه، ما فيش حد من خارجها سواء المسلمين او المسيحيين، مفيش حد من خارج المنطقه.
هناك بعض التحقيقات اظهرت ان البلطجيه او بعضهم قال اننا سرنا مسافه تزيد عن 3 كيلومتر من خارج امبابه الى مقر كنيسه مرمينا وكنيسه العذراء في شارع الوحده.
هو بالفعل كانت قبض عليهم امس الاول، دول عبارة دول دي مجموعة من البلطجية لا ينتموا إلى السلفيين. هم يقولوا إحنا عملنا الحكاية دي حمية لما لقينا إن المسلمين بيموتوا، فإحنا قطعنا المسافة مشي إلى منطقة إلى كنيسة العذراء وارتكبوا ذلك. المتهمين دول معظمهم أصلا مسجلين، ولكن هم ارتكبوا جريمتهم اعتقادا منهم ان المسيحيين اطلقوا الرصاص على جميع المسلمين فدفعهم الى حرق الكنيسه، وهم الان بيخضعوا للتحقيق من امس الاول امام جهاز التحقيق، وعند انتهاء التحقيقات سوف يظهر اشياء جديده.
هل تظن ان هناك نقول ان هناك عقوبات رادعه سيواجه هؤلاء في القريب العاجل، أم أن التحقيقات يمكن أن تستمر وقتا طويلا؟
لا أعتقد أن العقوبات هتبقى رادعة، بدليل أن القضية برمتها بتتولاها النيابة العسكرية، والنيابة العسكرية بتصدر أحكام سريعة، خاصة أن هناك أدلة قاطعة ودامغة على أن جميع الذين تم القصف عليهم سواء من المسلمين أو المسيحيين متورطين في الأحداث، والبعض منهم لم ينكر التهم عند التحقيقات معه.
أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد شومان الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام على هذا التوضيح وهذه المداخلة، ونلتقي بك على خير إن شاء الله في حلقة قادمة على الهواء مباشرة في برنامج بين قوسين. شكرا جزيلا أستاذ محمد. وبخلاف أخبار أسماء أو عبير قبل الإسلام وأحداث إمبابة، من أهم الأخبار والمنشطات من جريدة الأخبار تجديد حبس مبارك وإحالته للجنايات خلال 15 يوم، مواجهته باتهامات قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام. التحقيق مع مبارك استغرق 5 ساعات وتوقف 45 دقيقة بسبب إصابته بهبوط حاد. من جريدة الأخبار حول تجديد حبس الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك 15 يوم وإحالته للجنايات خلال أيام، كتبت خديجة عفيفي في جريدة الأخبار: للمرة الثالثة وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام على القرار الصادر من النيابة العامة بتجديد حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك احتياطيا 15 يوم على ذمة التحقيقات على أن تبدأ من نهاية حبسه السابق. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، وأشار أنه قد انتقل صباح أمس المستشار مصطفى سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة والمستشاران عاشور فرج وأحمد حسن المحامان العامان بالمكتب الفني إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب مبارك في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق. وقد تناول التحقيق مواجهتي بما ورد بتحريات الجهات الرقابية من جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات ثورة 25 يناير ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وما يتصل بتدخل الرئيس السابق في تصدير الغاز لإسرائيل ومدى صلته ومعلوماته بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول الشركات. ومن المنتظر أن يكون هناك تحقيقات أخرى مع مبارك قريبا واحتمالية نقله بعد أيام إلى مستشفى ترى. من الأهرام: مبارك يفقد الوعي خلال التحقيقات وتجديد حبسه 15 يوم. ومن جريدة الدستور حول خبر آخر يقول: جرانا ينضم إلى أصحاب البدلة الزرقاء ليلحق بحبيب العدلي ب5 سنوات مشددة وغرامة 50 مليون دولار مع الحاذق والسجواني. أشقاء وزير السياحة السابق يثيرون الشغب داخل المحكمة. في الحقيقة أن كل هذه الأخبار وخاصة موضوع جرانة وزير السياحة، ينضم جرانة إلى أصحاب البدلة الزرقاء ب5 سنوات، كتب طارق صبري وإبراهيم قاسم في الدستور: قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل بمعاقبة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحازق وحسين سجواني بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك في قضية بيع أرض جمشة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار. وفور صدور الحكم أثار أشقاء جرانا الشغب داخل قاعة المحكمة وهتف أحدهم: منكم لله حسبنا الله ونعم الوكيل. الراجل ده أكتر واحد عمل إنجازات لمصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أساء إلى مصر ونهب أموال مصر وباع مصر بأرخص الأسمان والأسعار. معنا على الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أشرف أهلا بك في برنامج بين قوسين. ما هي تعليقاتكم على هذا الحكم لزهير جرانة وانضمامي إلى حبيب العدلي بالبدلة الزرقاء 5 سنوات في السجن في أولى القضايا؟
يعني أعتقد أن هذا الحكم طبيعي وكان متوقعا، ويعني ربما كانت هذه هي البداية، فهناك قضايا أخرى تنتظر جرانا والعدلي وغيرهم وآخرون سيلحق بهم قطار السجن وقطار العقاب. يعني نتمنى أن يحاسب هؤلاء، ولكن تكون هناك محاسبة عادلة، فمن أخطأ لابد أن يأخذ عقابه، ومن تثبت براءته من تهمة أي تهمة كانت يعني يعلن ذلك، وبالتالي تسود العدالة ويصبح هناك ردع لكل من يفكر في الإساءة لمصر أو اللجوء للفساد مرة أخرى.
أستاذ أشرف، ونحن نتحدث عن ذيول الفساد، ما هي رؤيتك لمحاسبة رأس النظام السابق الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وإقامته بمستشفى شرم الشيخ إلى الآن وعدم حضوره إلى مستشفى ترى للآن؟
يعني هذه القضية يعني من الصعب أن تصدر فيها حكما يعني أو رأيا قاطعا. الرجل نحن نعرف أنه يعني في 84 من العمر، ونحن يعني ندرك أيضا أنه ربما كان نقله إلى أحد المستشفيات أو السجون في القاهرة قد يؤدي إلى مشكلة أمنية، على الجهات المختصة أن ترتب أوراقها أولا، أن تتكلم يعني عن نقل الرجل إلى القاهرة في وقت يعني كل الأوضاع يعني نستطيع أن نقول متوترة، ويمكن أن تحدث مشاكل أو قلاقل في المنطقة التي سينقل إليها، وبالتالي دع من يديرون الأمر يتعاملون معه حسب المقتضيات الأمنية وليس حسب رغبة الشارع، لأن يعني كما نرى الأوضاع في مصر غير مستقرة، ولا يمكن السيطرة على أي شيء في ظل هذا الانفلات الموجود في عديد من المناطق.
أستاذ أشرف، يعني إذا كان الرئيس مبارك يعالج الآن في شر الرئيس المخلوع حسني مبارك يعالج الآن شرم الشيخ، أو نحن نريد أن يكون في مستشفى ترى أو في داخل سجن ترى، عموما عندما تتحول القضية من تحقيقات النائب العام إلى محكمة الجنايات، سيكون هناك قرار آخر للمحكمة، ووقتها نتحدث عن رأس النظام المخلوع الرئيس مبارك السابق. أشكرك أستاذ أشرف على هذه المداخلة وهذه التوضيحات. أعود بكم أعزائي المشاهدين إلى جريدة الجمهورية وهذا الخبر: وفد سويسري في وزارة العدل لبحث استرداد الأموال المنهوبة. الوفد السويسري، رئيس الوفد السويسري لاسترداد الأموال، يقول: جمدنا الأرصدة فور تنحي مبارك. بدأت بوزارة العدل أمس المباحثات بين اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال الرئيس مبارك السابق المخلوع وأسرته وكبار المسؤولين السابقين المهربة للخارج. كانت اللجنة برئاسة المستشار عاصم الجهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ووفد خبراء الحكومة السويسرية للمساعدة في استرداد أموال المصريين المنهوبة. وأكد المستشار عاصم الجهري على تطلع مصر أن يستمر التعاون القائم بين البلدين حتى يتحقق للشعب المصري استرداد أمواله المنهوبة، وقال أن الشعب المصري يشكر الحكومة السويسرية على مبادرتها بتجميد أموال الرئيس المخلوع مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين، وقال أننا نطمئن على أن الجهود المبذولة سوف تكلل باسترداد هذه الأموال، مشيرا إلى أن شباب الثورة يتطلع إلى مستقبل أفضل ويطلب من كافة الشعوب المحبة للحرية مساعدته في استرداد أمواله المنهوبة. ومن جريدة الأخبار وحول الأموال أيضا في صفحتها 11، هناك أخبار حول تمويل علاوة مايو وضم علاوة 2006 وإتاحة فرص العمل. 14.5 مليار جنيه زيادة في موازنة الأجور الجديدة، زيادة الحد الأدنى ورفع نسب الدرجات الوظيفية بتكلفة 24 مليار جنيه. أوضح مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن زيادة المخصص للأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة الجديدة 2011-2012 وصل إلى 110 مليار جنيه، وسوف يستخدم جزء من هذه الزيادة والتي تتعدى 14.5 مليار جنيه بالمقارنة بالمخصص للأجور في موازنة العام 2010-2011. معانا الأستاذ أمير سالم الصحفي بجريدة الوفد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أمير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، ونحن نسعد بصوتك على شاشة قناة الحكمة، ونتمنى أن نلتقي بك بإذن الله على الهواء مباشرة. ونحن نتحدث الآن عن أشياء كثيرة، سواء أحداث إمبابة أو تجديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحكم المحكمة بالقبض بتهمة جرانة والسجن 5 سنوات، وصدر الحكم وارتدائه البدلة الزرقاء. حول أي من هذه الأخبار تعلق أستاذ أمير؟
وأولا بالنسبة يعني أنا أعلق عليها بشكل إجمالي، لأن القضية واحدة، هي قضية فساد واستغلال نفوذ،
نعم،
وإهدار مال عام وترفح وقتل متظاهرين،
والكل يدور في حلول الحزب الوطني والنظام السابق.
فالقضية كلها متشكة، خصوصا نعم، أن السارق واحد والمسروق واحد، السارق هو نظام الرئيس المخلوع مبارك والمسروق هو الشعب المصري.
بالضبط.
فيما يتعلق بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك، تجديد حبسه لمده للمره الثالثه على التوالي برضه يشير اعتقد الى ازمه داخل جهاز التحقيق حوالين اجراءات نقل الرئيس مبارك.
نعم.
اول امس اصدر اللواء منصور العيسوي تصريح قال فيه ان النائب العام حتى اللحظه لم يامر بنقل مبارك الى مستشفى سجن طرق. في وقت اعتقد في التجديد الاول لحبس مبارك، وعقب الضغوط اللي مورست او هتاف المتظاهرين في شرم الشيخ المطالبين بنقل مبارك الى السجن، اعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قال ان نقل مبارك الى مستشفى سجن طرة، وبعدين قيل بعد كده ان نقله الى المستشفى المركز الطبي العالمي ده على طريق الاسماعيليه. في تضارب كثير في المساله، لكن اللي احنا عارفينه دلوقتي ان هناك حبس الرئيس مبارك بشكل صريح لم يتم حسمه لهذه اللحظه، خصوصا ان وزير الداخليه قال لك ان احنا بنجهز مستشفى سجن طرة، وان احنا منتظرين ان المستشفى يجهز، رغم ان في تقارير طبيه اكدت ان الرئيس مبارك حالته، الرئيس السابق الرئيس المخلوع حالته ليست بالخطيره التي تستدعي ان هو يتم تجهيز المستشفى بالشكل الخرافي اللي هم بيأملوه يعني.
واعتقد انه استاذ امير قد تحدد يوم 14 يونيو أولى جلسات انتداب لجنة الكشف على مبارك لنقله إلى سجن طرة. أستاذ أمير، في الحقيقة حتى يعني لأن الوقت قد يعني داهمنا، أشكرك على هذه المداخلة، وأتمنى أن ألتقي بك ضيفا على برنامجنا بين قوسين. شكرا جزيلا أستاذ أمير الكاتب الصحفي بجريدة الوفد. من الأهرام شرف يشهد احتفال تنصيب موسي فيني لفترة رئاسية جديدة غدا، رسالتان من المشير طنطاوي لإثيوبيا وأوغندا تحملان خارطة طريق لملف النيل. وزير الصحة يصف إضراب الأطباء بالإضراب الحضاري، وقائمة العار تنتظر غير المشاركين، 85% من المستشفيات لم تتأثر بهذا الإضراب. المصري اليوم بتقول التضخم يرتفع 12.4% بسبب زيادة الأسعار والمواد الغذائية. وأيضا كان على صفحتها الأولى عرض قطري لشراء عمر فندي، والقومية للتشييد لن نبيع عمر فندي. عمر فندي في الحقيقة تجول بين دول الخليج، يا عالم العرض اللي جاي هيكون منين. الأخبار العربية لن ننسى أبدا، وجاء في جريدة الوفد، الناتو يشن غارات على مجمع القذافي في طرابلس، ونسأل الله السلامة والعافية لإخواننا في ليبيا، وستعود ليبيا بإذن الله دولة موحدة، وينتصر الثوار في بني غازي وفي كل أرجاء ليبيا. السلطات الأمنية تعتقل 30 ناشط سياسي في سوريا، ومفتي درعا يتراجع عن استقالته. من جريدة الدستور، باريس تعترف بدولة فلسطينية على حدود 67. الشروق تقول المليونيات تجتاح اليمن، والدماء تسيل في عدة مدن. وآخر ما نختم به هذه الحلقة ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية: وزير الداخلية اللواء العسوي يعلن الاستعانة ب50,000 جندي لتأمين المحاكم. ارتفاع قتلى في إمبابة يصل إلى 15 بعد وفاة 3 بالمستشفى. وكان هذا آخر خبر. 14 يونيو أولى جلسات انتداب لجنة الكشف على مبارك لنقله ترى. في نهاية هذه الجولة الصحفية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما طرحناه عليكم من أخبار وعناوين ومنشطات للصحف المصرية والعربية، وأتمنى أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله في الساعة 1:30، ومعكم بإذن الله تعالى غدا الخميس الزميل الأستاذ محمد القدوسي في حلقة من برنامجكم كشف حساب في 1:00 غد إن شاء الله، على لقاء يتجدد في الأسبوع القادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.